نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نشرة المساء من إذاعة الرأي الفلسطينية وهذه أبرز العناوين. قوات الاحتلال تقمع المسيرة البحرية 11 شمالي القطاع والهيئة الوطنية تدعو لمواصلة الزحف يوم الجمعة المقبلة. مصر تعمل لجمع حماس وفتح في القاهرة وعباس يحذر الأمم المتحدة والاحتلال ومصر من تخفيف أزمات القطاع. وزارة الأسرة تدعو الصليب الأحمر بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسيرات. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب 29 مواطنا بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين سلميين مساندين للمسير البحري 11 شمالي غرب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن زوارق الاحتلال المطاطية أطلقت قنابل الغاز تجاه المراكب المشاركة في المسير البحري، وأطلق الجنود المتمركزين قرب سياج الفاصل مع الأراضي المحتلة النار وقنابل الغاز أيضا تجاه المساندين للحراك. وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أن 29 مواطنا أصيبوا أثناء مؤازرتهم للمسير البحري شمالي غزة. بدورها قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار إن المسير البحري يأتي لتسليط الضوء على معاناة شعبنا لا سيما الصيادين الذين يعانون جراء الحصار، وشددت على أن رسالة المسير تفيد بأن القنبلة الديمغرافية ستنفجر في وجه الاحتلال إذا لم يذعن لمطالب الشعب الفلسطيني. أتي ذلك في وقت دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني لمواصلة الزحف والمشاركة الحاشدة في مسيرات الجمعة القادمة، جمعة انتفاضة القدس الجمعة 29، وذلك وفاء لأبطال المقاومة الذين استشهدوا دفاعا عن القدس وتأكيدا على أننا متمسكون بها عاصمة أبدية لفلسطين. واعتبرت الهيئة اغتيال قوات الاحتلال براءة الطفل فارس السرساوي بدم بارد دلالة على مدى وحشيتها وإجرامها في استهداف الأطفال، مما يتطلب تحركا عاجلا من قبل المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية لفضح إرهاب الاحتلال واستهدافه المتعمد للأطفال. ودعت لتضافر وزيادة الزخم في الجهود لتوسيع الفعاليات الشعبية والمسيرات الاحتجاجية لتشمل الأراضي الفلسطينية في الداخل والشتات. في سياق ليس بعيد تعاني الطواقم الطبية والدفاع المدني من استهداف جنود الاحتلال لهم خلال قيامهم بواجبهم خلال مسيرات العودة الكبرى أو أي فعاليات وطنية. وأكدت وزارة الصحة أنه لوحظ مؤخرا ارتفاع وتيرة استهداف الطواقم الطبية مطالبة بحراك دولي للجم الاحتلال وحماية الطواقم الطبية وكل الفئات العاملة في الميدان والمحمية بموجب القانون الدولي. أحمد العمريطي والتفاصيل.
لا زال الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بممارساته الوحشية بحق الطواقم الطبية رغم أنها ترتدي المعطف الأبيض المعروف دوليا. خلال الجمعة 28 لمسيرة العودة وكسر الحصار. تعمد الاحتلال استهداف المسعف المتطوع محمد أبو عاصي شرق خان يونس في مكان قاتل برصاصة في الصدر، وهي نفس نوعية الإصابة التي قتلت الشهيد رزان النجار والشهيد عبدالله القططي والشهيد موسى أبو حسنين والمسعفة شروق أبو مسامح التي استطاعت الطواقم الطبية إنقاذ حياتها.
احنا بنوجه رسالة لكل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدولية انه يضعوا حد لانتهاكات اليهود الصارخة لقانون جنيف ولقوانين التعامل مع المسعفين والكادر الطبي والكادر المهني، ويوفروا لنا حماية.
ومنذ بداية مسيرة العودة استشهد 3 مسعفين وأصيب نحو 400 آخرين بجراح مختلفة، وألحق الضرر في 80 سيارة إسعاف تم استهدافها بشكل مباشر.
نقوم بمساعدة الناس وإخلاء الخلات، لن نتدخل في هذه المسيرات أو نتدخل أو نشارك في شغلة. وظيفتنا هي المحددة أن نقوم بإسعاف المواطنين فقط، لا ذلك أكثر. يقوم الجيش الاحتلال باستهدافنا.
عملهم الإنساني وشاراتهم التي يرتدونها لم تشفع لهم، وكانوا هدفا لقناصة الاحتلال التي تعتبر كل فلسطيني هدفا متاحا لديها حتى وإن كانت مهمته إنسانية.
متواجد في عمل على حدود قطاع غزة، كنت من لابس الفيزت البدل على أني مسعف. تم استهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال، مع أني كنت في منطقة بعيدة عن منطقة خط التماس.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت المجتمع الدولي ومؤسساته بتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية وللنقاط الطبية وسيارات الإسعاف وتسهيل مهامها، وخاصة في ظل استهداف جيش الاحتلال للطواقم الطبية بشكل مباشر في خرق واضح لكل القوانين الدولية. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
كشفت صحيفة القدس العربي عن جلسة حوار بين حركتي فتح وحماس يجري الترتيب لعقدها بالقاهرة قبل عقد جلسة المجلس المركزي في رام الله من أجل دفع جهود المصالحة. ونقلت الصحيفة في عددها اليوم عن مصادر مطلعة قولها إن الوساطات التي تقودها مصر لإيجاد صيغة جديدة لعودة البدء بتطبيق المصالحة لم تنتهي، وأن المخابرات المصرية تنتظر ردي فتح وحماس على مقترحات معدلة لتجاوز نقاط الخلاف. وسط توقعاتنا أن تكون هناك جولة حوار قريبة مع الحركتين تسبق عقد جلسة المجلس المركزي القادم لمنظمة التحرير المقرر عقدها في 26 من الشهر الجاري. أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان التزام حركته بالمصالحة، وأن حماس مع الالتزام الأمين والدقيق للاتفاقات، مشددا على ضرورة رفع العقوبات عن غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على مجلس وطني توحيدي.
حماس تؤكد دائما أنها ملتزمة بموضوع المصالحة الفلسطينية، وتعتبر المصالحة خيار استراتيجي. وحينما تتحدثين عن موضوع الاتفاقات، نحن نقول نحن مع الالتزام الدقيق والأمين باتفاقات القاهرة 2011 ومخرجات بيروت 2017، وكذلك نقول إن أي مصالحة يجب أن يكون المدخل الطبيعي لذلك هو رفع العقوبات الظالمة المفروضة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على مجلس وطني توحيدي، وانتخابات عامة حتى نخرج من هذه الإشكاليات.
وبين رضوان أن اتفاق 2011 هو اتفاق وطني شامل وقعت عليه كافة الفصائل، بينما اتفاق 2017 هو فقط يتعلق بإجراءات خاصة بالحكومة وعملها. لذلك تتمسك حماس باتفاق 2011 لأنه الأشمل.
2011 هذا اتفاق وطني وقع عليه الكل الفلسطيني برعاية مصرية، أما 2017 هي آليات لم يتم الالتزام للأسف بالخطوات المقابلة. نحن قمنا بحل اللجنة الإدارية، قمنا بتسليم الوزارات، قمنا بسليم كذلك المعابر والجبال الداخلية، لكن لم يتم استكمال ولا خطوة واحدة بالاتجاه المقابل. لأجل ذلك نحن حينما نقول 2011 هذا اتفاق وطني، هذا اتفاق شامل، أما 2017 هي آليات تحدثت عن جانب معين فقط لها علاقة بموضوع الحكومة وهذه الإزمة.
قال القيادي في حركة فتح محمد الحوراني إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي المخرج الأمثل من حالة الانقسام الفلسطيني، مشيرا إلى أن كافة الأطراف لا تتوفر لديها الإرادة الصادقة لإنهاء الانقسام. وشدد الحوراني لأن الاحتلال يستغل الانقسام الفلسطيني في التحلل من التزاماتها أو من أي مسار سياسي.
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لنعود إلى الشعب الفلسطيني، لأنه بالمناسبة هناك كثير من الاتفاقات التي لم تتوفر الإرادة السياسية عند كل الأطراف بشكل كافي لإنجازها. أنا أعتقد أنه يجب أن نتجرد أكثر، وفي هذه المرحلة التي نواجه فيها صفقة القرن، لذلك لا يوجد خيار لدى الفلسطينيين إلا أن يجدوا طريقة لإنهاء هذا الانقسام، استعمل الانقسام كذريعة لأن تتحلل إسرائيل أمام المجتمع الدولي كذبا من أي مسار سياسي.
وأكد الحوراني على ضرورة تقوية القضية الفلسطينية وحمايتها والمشاركة بين الكل الفلسطيني.
أي معاند لهذه الحقيقة الوجودية هي إضعاف هذه القضية العادلة والتحلل من أي تفكير حزبي والذهاب باتجاه تفكير جديد يحمي ولو بالحد الأدنى القضية الفلسطينية. لابد من التفاهم على برنامج سياسي في إطار قرارات الشرعية الدولية، أحببنا ذلك أم لم نحب، لابد أن تتوفر إرادة على أساس ما سبق تحقيق المشاركة، أي أن يتشارك الفلسطينيين كل الفصائل.
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر استمرار الجهود من قبل الفصائل الفلسطينية لإنجاز المصالحة، وأشار لحالة الاستقطاب الحاد في الساحة الفلسطينية والتي يجب تخفيفها من أجل إنجاح الجهود.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقوى الأخرى صحيح كان لها دور، لكن لا أحد يمكن أن ينكر أن هناك حالة استقطاب. المطلوب كسر حدة هذا الاستقطاب وحالة الاستقطاب بإيجاد تيار ثالث في الساحة الفلسطينية يكون قادر على تأثير في مجرى القرار الوطني الفلسطيني وإجبار كل من فتح وحماس للاستجابة لمتطلبات المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الطريق والممر الآمن.
وشدد مزهر على ضرورة العمل من أجل المصالحة والبعد عن الوصفات التسكينية، مشيرا إلى أن الانتخابات ليست وصفة سحرية، فقد تعود الأزمة حتى بعد الانتخابات ما لم يتم الاتفاق على برنامج وطنية وشراكة حقيقية.
تداول يجري في الساحة الفلسطينية لإطلاق نداء وصرخة بعها فعل جهد شعبي ووطني من أجل إنجاز المصالحة. نحن ندرك تماما أن الحل لكل هذه الموضوعات والقضايا المصالحة الوطنية، دون المصالحة الوطنية البحث عن حلول تسكينية أو ترقيعية لا يمكن أن يعالج الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني. حتى الحديث عن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة هذا أمر يعني أيضا ليس وصف للحل.
وأكد على ضرورة أن تتولد الإرادة الفلسطينية لإنجاح المصالحة.
هناك جهد وطني، هناك جهد أيضا مصري، مطلوب أن تتولد الإرادة الذاتية الفلسطينية من أجل إنجاز المصالحة. دون أن تتولد الإرادة الفلسطينية ستكون كل هذه الجهود المصرية وغير المصرية يعني لن تكون جدية وحقيقية.
نقلت صحيفة العرب الجديد عن مصدر مصري بارز قوله إن الاتصالات بين القيادة المصرية والرئيس الفلسطيني محمود عباس شهدت تهديدات متبادلة وشذا وجذبا في وقت هدد فيه عباس بحل السلطة. وقال المصدر للصحيفة إن الاتصالات المصرية مع الرئيس عباس دارت حول المصالحة الداخلية المرتبطة بشكل مباشر بالتقدم خطوة في تنفيذ اتفاق التهدئة بين الفصائل ودولة الاحتلال. هذا وكشفت القناة العبرية الثانية أن الرئيس محمود عباس حذر وكالة الأونروا والاحتلال من مغبة تقديم تسهيلات لتحسين الكهرباء في القطاع. كما كشفت القناة عن قيام عباس بتهديد شركات الوقود الإسرائيلية من مغبة تجاوز الشركات الفلسطينية وتحويل الوقود لغزة من خلال الالتفاف على سلطته برام الله، وذلك بدعم قطري. وأضافت القناة أن عباس أبلغ الشركات الإسرائيلية أن عليها أن تختار بين نقل الوقود للضفة أو غزة، إلا أن وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينتس ينوي التوضيح لتلك الشركات بأنه لا يمكن أن تستخدم كأداة في يد عباس. طلبت نقابة المعلمين في قطاع غزة بتوفير رواتب كاملة للموظفين وسد العجز المالي الذي تعاني منه المنظومة التعليمية في غزة. وشددت النقابة على ضرورة رفع العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة، مشيرة على أن البيئة التعليمية في القطاع باتت غير صحية بسبب الحصار والعقوبات. محمد بكرون والتفاصيل.
إن الحصار الصهيوني المطبق المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما يرافقه عقوبات من قبل السلطة الفلسطينية على غزة أنهكت المدرس والعملية التعليمية، فالمعلم منذ 7 سنوات لم يحصل على أكثر من نصف راتبه ومستحقاته، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على كل من يعمل بهذا الحقل التعليمي. نائب نقيب المعلمين في غزة ماجد ياسين طالب المسؤولين وصناع القرار بتوفير راتب كامل للمعلمين والعمل على سد العجز في عدد المعلمين في المدارس وتوفير ميزانية تشغيلية.
نطالب وندعو المسؤولين وأصحاب القرار إلى توفير راتب كامل للمعلمين حتى نرقى بالعملية التعليمية. الإسراع في سد العجز الحاصل في المعلمين في بعض المدارس، فالعام الدراسي له قرابة الشهرين ولا يزال العجز موجودا في بعض المدارس، فكيف تنتظم العملية التعليمية وهذا العجز موجود؟ حتى ننهض ونسير بالعملية التعليمية لابد من توفير ميزانية تشغيلية، وهو الذي لم يتوفر حتى الآن.
ودعا ياسين إلى العمل بضرورة توفير باصات لنقل المعلمين خاصة في المناطق الجنوبية وإيجاد حل جذري وسريع لمشكلة الكهرباء التي تؤثر على طلاب القطاع.
إيجاد الحل المناسب لمشكلة الباصات والتي يعاني منها بعض المعلمين كل يوم، وخاصة سكان المناطق الجنوبية، فإما توفير الباصات بشكل دائم وعدد أكبر، وإما توفير بدل مواصلات. إيجاد حل جذري وسريع لمشكلة الكهرباء التي تؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية بمجملها، وخاصة الطلبة وتدني تحصيلهم الدراسي.
ونشد نقيب المعلمين في غزة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة، داعيا السلطة الفلسطينية بضرورة رفع العقوبات على شعبنا في غزة.
ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية ألا تكون أداة لفرض العقوبات على غزة وشعبها الصامت، والتحرك العاجل لرفع معاناة سكان القطاع والعمل بشكل عاجل ورفع الإجراءات العقابية. نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم الاحتياجات الضرورية اللازمة. ندعو المؤسسات والجمعيات والهيئات العربية والإسلامية والعالمية والجهات الناشطة في العمل الإنساني إلى تدشين حملة إغاثة عاجلة لإنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية.
وبالرغم من التحديات، إلا أن الوزارة بغزة تقف عند مسؤولياتها وتضع الخطط والبرامج للنهوض بالعملية التعليمية وتوفير التعليم المتقدم لطلبتنا، حيث جهزت المدارس والخطط التعليمية للوصول إلى عام دراسي متميز.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. المالية بغزة تخفض ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على بعض السيارات.
من وراء الكواليس ما يخطو على الورق، ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه. أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن عدد الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل توقيع اتفاق أوسلو وصل إلى 28 أسيرا، منهم 12 منهم من داخل أراضي عام 48. ولفتت إلى أن أسرى الداخل والقدس يتعرضون لحالة مضاعفة من التمييز وسوء المعاملة، حيث دفعوا ثمنا باهظا لتهالي هويتهم جراء هذا الأزدواج القسري للجنسية، فلا هم أخذوا حقوقهم كمناضلين ولا هم عوملوا معاملة السجناء اليهود. ونوهت إلى أن دولة الاحتلال كانت ترفض على الدوام السماح للسلطة الفلسطينية بالمطالبة بهم، كما لم تقبل التفاوض بشأنهم بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات أنه رصد ما يزيد عن 500 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على موقع مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم نساء وأطفال ونواب. وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة القدس تذرعت بحجج جديدة للتبرير اعتقال الفلسطينيين، كان من بينها الكتابة على مواقع التواصل وتحديدا فيسبوك، عادن إياها بالتحريض على الاحتلال. طالب وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون الصليب الأحمر بالتحرك بشكل فعال من أجل وقف الانتهاكات الجديدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات في سجون الاحتلال. جاء ذلك خلال لقاء وفد من وزارة الأسرى والمحررين برئاسة الوكيل بهاء المدهون بمدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيلان ديفرون في مكتبه في غزة لبحث التداعيات الخطيرة التي يواجهها الأسرى داخل السجون وذويهم أثناء زيارة أبنائهم.
نحن طبعا نتابع قضية الأسيرات داخل السجون وما يقع عليهم من انتهاكات من الاحتلال الصهيوني، وخاصة بالفترة الأخيرة الانتهاك الذي تجدد وهو وضع كاميرات مراقبة في الفورة أو الساحة التي يخرجنا إليها. طبعا الأسيرات امتنعنا عن الخروج لهذه الفورة، والآن أصبح لنا تقريبا شهر كامل ممتنعين عن الخروج للفورة، لأن هذه الكاميرات تنتهك خصوصية هذه المرأة الفلسطينية المحافظة.
أوضح المدهون أن اللقاء بمدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحث ملف الأسيرات وكيفية الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق أسرى.
كانت سبب الزيارة للصليب الأحمر هو هذا الموضوع في الأساس، وبعض الانتهاكات التي مارسها الاحتلال بحق الأسيرات أيضا والأسرى. فتحدثنا مع مدير الصليب الأحمر أنه يجب أن يكون هناك دور واضح وضغوطات حقيقية على الاحتلال الذي ينتهك بشكل واضح قوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان التي يعني تركز على حقوق المرأة بالذات. فكيف هذا الاحتلال الذي يحاول أن يرسم لنفسه دولة الحريات والديمقراطية وواحد الأمن والأمان يقوم بانتهاك يعني خصوصية أسيرة عزلاء لا تملك شيء من أمرها؟ فكان هذا الأمر هو محور حديثنا مع مدير عام الصليب الأحمر.
ودعا وكيل وزارة الأسرى والمحررين لتكثيف الفعاليات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال.
قضية الأسرى تحتاج منا أكثر بكثير مما نقدمه، لأن هؤلاء قدموا الكثير، قدموا أرواحهم وحياتهم، وقدموا يعني أغلى ما يملكون من أجلنا وأجل حريتنا. فيجب أن تستمر وتتصاعد ويسمع الأسيرات داخل السجن وأهالي الأسيرات وجميع الأطراف تسمع صوت الأسيرات من خلال هذه الفعاليات التي يجب أن تتكثف في هذه الأوقات بالذات.
تتعرض الأنروا في القدس المحتلة لهجمة شرسة من قبل الاحتلال، حيث قررت بلدية الاحتلال تصفية عمل الوكالة الأممية في القدس، حيث تعالت التحذيرات من خطورة ذلك على مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في القدس، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة. وبدأت في القدس حملات لتوعية اللاجئين بحقوقهم وخطورة ما تقدم عليه بلدية الاحتلال، وسط دعوات للعالم بضرورة التحرك لوقف جريمة الاحتلال الجديدة بالقدس. براء الشنطي والتفاصيل.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أصبحت الشغل الشاغل لقادة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قرر الرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خوض حرب ضد وجودها. وتمثلت مؤخرا بإعلان رئيس بلدية الاحتلال نير بركات عزمه وضع خطة تستهدف إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس. نائب محافظ القدس عبدالله صيام أكد أن قرار بلدية الاحتلال في القدس بتصفية عمل وكالة أونروا في المدينة وإيقاف عملها يعتبر اعتداء على حقوق اللاجئين في القدس، مشيرا أن هذه الإجراءات تم استئناف العمل بها منذ قرار نقل سفارة الاحتلال.
يعني هذا اعتداء على مدينة القدس، على حقوق مواطنينا في مدينة القدس بما تقدم الوكالة من خدمات وتعليم للمواطنين في المدينة، وبما يحفظ حقوق أبنائها من اللاجئين كحق العودة الذي هو حق متوارث لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في اللجوء. هذه الإجراءات الاحتلالية برزت بداية من اليوم الأول للخطاب افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.
خضر الدبس منسق لجنة الوطنية لمقاومة التهويد أشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تعتبر الشاهد على جرائم الاحتلال، ومنذ اليوم الأول لاحتلاله المدن الفلسطينية يحاول الاحتلال تصفيتها وإنهاء وجودها في محاولة لإنهاء الجريمة التي قام بها عام 48 وفي عام 67.
هو من أخطر القرارات التي اتخذت في حال تنفيذه على القدس وعلى اللاجئين في مخيم شعفاط وفي مناطق أخرى تستهدف وكالة الغوث في عملها في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وبالذات أهلنا البدو في التجمعات البدوية التي تقدم وكالة الغوث خدمات لهم في هذه التجمعات.
الدبس نوه إلى أن المنظمة الأممية لها مؤسسات عديدة في مدينة القدس، منها صحية وتعليمية وخدماتية وإدارية، وسيشمل قرار بركات منطقة الشيخ جراح التي هي تعد رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
هو يحاول أن يلغي وجود الشاهد الحقيقي على جرائم الاحتلال، الشاهد الحقيقي على جرائم العصابات الصهيونية في العام 1948، عصابة شتيرن والأورغن والليحي وكل قادة الاحتلال في المؤسسين في السابق، المجرمين في السابق. هو يحاول أن يخفي هذه الجريمة من خلال شطه لوكالة الغوث، وهذا كله بمساعدة الإدارة الأمريكية.
ويعيش 100,000 لاجئ في القدس يستفيدون من خدمات وكالة الغوث، وتدير أونروا 5 مدارس تابعة لها بالإضافة إلى مراكز خدماتية وصحية واجتماعية.
قررت وزارة المالية في قطاع غزة تخفيض ضريبتي القيمة المضافة والدخل المفروضة على المركبات التي تحمل رقم ترخيص 25 والخاصة بمكاتب السيارات. أوضح الوكيل المساعد للوزارة عون الباشا أن القرار ينص على تخفيض مبلغ ضريبة القيمة المضافة على السيارات ذات اللوحة 25 والتي موديلها يزيد عن 2010 بنسبة 14% من 720 شيكلا إلى 620 شيكلا سنويا. من جهته قال مسؤول الإعلام بوزارة المالية بيان بكر أن ذلك سيعود بالنفع على مكاتب التاكسيات والمواطنين.
تخفيض الضريبة المفروضة، ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وتهدف هذه يهدف هذا التخفيض إلى مساعدة كل من أصحاب مكاتب السيارات ومساعدة المواطنين كذلك، لأن التخفيض من تكلفة السيارات يؤدي طبعا إن شاء الله إلى تخفيض في الأجرة التي يدفعها المواطن.
وأشار بكر لجهود وزارة المالية مؤخرا في التخفيف قدر المستطاع عن الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من تداعيات الحصار والعقوبات.
وسبق قبل ذلك لو السيارات اللي تحمل ترخيص لوحة ترخيص 20 سيارات السبع راكب العمومي تخفيض الضريبة عنها بنسبة 95% وإعفاء هذه السيارات إعفاء كاملا عند نزولها عن الخدمة وتلحيم هذه السيارات. كذلك في ذات الإطار الوزارة قررت إعفاء شركات النظافة التي تقوم بنظافة المستشفيات والمراكز الصحية، قررت إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك سيتم إعفاء شركات توريد الأغذية في مناقصة العام القادم.
وأشار بكر أن المالية أعفت المواد الخام من الجمارك كما فرضت ضرائب أكثر على المنتجات.
الوزارة قامت بعملية دعم للمنتجات المحلية من خلال إعفاء المواد الخام من الجمارك، بالإضافة إلى زيادة الجمارك على المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي، وهذا بالطبع كما أشرنا يأتي من فلسفة الوزارة في محاولة التخفيف عن كاهل المواطنين ومحاولة قدر الإمكان إنعاش الحالة الاقتصادية المتردية.
قوات الاحتلال تقمع المسير البحري 11 شمالي القطاع، والهيئة الوطنية تدعو لمواصلة الزحف يوم الجمعة المقبلة. مصر تعمل لجمع حماس وفتح في القاهرة، وعباس يحذر الأمم المتحدة والاحتلال ومصر من تخفيف أزمات القطاع. وزارة الأسرى تدعو الصليب الأحمر بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسيرات. شكرا لكم والسلام عليكم، نلقاكم بعد نصف ساعة من الآن في برنامج ما وراء الخبر.